أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الضمان، وهو الحكم الذي التزم به المشهور في محل الكلام، ضمان الشهود. قلنا أنه استدل عليه بمقتل الجليل، واستدل عليه برواية السكوني بناء على قراءة بهذا الشكل، أخذناه بالأول ويفهم من أخذناه يعني تغليلا، وأخذت الشاهد بشهادته اللي تعني شنو تغليلا. واستدل عليه أيضا بما ورد في شاهد الزور، ما ورد في شاهد الزور، وهذا بينا أنه أكو إشكال في شمول محل الكلام باعتبار أن الكلام ليس في شاهد الزور وإنما في الشاهد العادي. ومن الواضح أن رجوع الشاهد العادي لا يعني أن الشهادة شهادة شنو زور، فكيف يمكن الاستدلال بما ورد في شهادة الزور في محل الكلام؟ الجواب هو سابقا قدم أيضا مرارا، وأنه ليس الاستدلال بالرواية من جهة تطبيق العنوان في محل الكلام، باعتبار أنه يفهم من الرواية إطلاق المتلف على ماذا؟ على الشاهد، وأن الضمان تابع لصفة هذا العنوان. الشاهد إنما يضمن لأنه شنو؟ لأنه متلف، يضمن في مورد الروايات في شهادة الزور، مو بكونه شاهد الزور، لا خصوصية لكونه شاهد الزور كثير دار، وإنما تمام خصوصية الضمان لكونه متلف أتلف على الغير ما لا. من الواضح أنه لا فرق في صفة عنوان المتلف على الشاهد بين أن يكون شاهد الزور أو يكون شاهد رجع شنو عن شهادته. إلا على كلا التقديرين هو أتلف على صاحب المال ماله، فحينئذ يستدل بهذه الرواية في محل الكلام على هذا الأساس. هكذا ذكر السيد الماشن في مقام الاستدلال بهذا الدليل الثالث. أقول من الواضح جدا أن الشاهد ليس هو المباشر للإتلاف، ليس هو المباشر للإتلاف، وإنما المباشر للإتلاف هو المشهود له، المدعي الذي سلم إليه شن المال، أخذ المال من المشهود عليه وسلم بناء على الشهادة وحكم الحاكم، سلم من إلى المدعي. المدعي هذا بعد أن استلم المال أتلفه. المباشر لإتلاف المال ليس هو الشاهد، هذا واضح، وإنما المباشر هو المدعي. حينئذ مسألة الإتلاف والضمان بالإتلاف هذه قاعدة لا إشكال فيها. هذه القاعدة الضمان بالإتلاف صارت مفسرها من أعم من الإتلاف المباشر والإتلاف التسليمي كما هو أحد تفاسير هذه القاعدة. طبعاً بالإتلاف لا يختص بالإتلاف المباشر، بل يشمل حتى الإتلاف الشنو التسليمي. السبب أيضاً يكون مالا ضامناً وإن لم يكن مباشراً للإتلاف. مرة هكذا مرة لا تفسر القاعدة بالضمان بالإتلاف المباشر، من أتلف مال غير فهو له ضامن، أتلفه يعني باشر إتلافه وصار سببا في إفلاسه. الرساب المباشر. إذا فسرنا ابن عم من الإثلاف المباشر والتشديد حينئذ الضمان الشاهد يثبت على أساس هذه القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص. لا يحتاج إلى دليل خاص، لا إشكال في كون الشاهد سبب في ماذا؟ في هذا الإتلاف. فإذا عممنا الإتلاف والضمان بالإتلاف إلى الإتلاف التسديدي، الشاهد سبب في الإتلاف فيكون غاملا على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص. نعم، إذا فسرنا القاعدة كما هو المعروف بالإتلاف المباشر الضمان بالإتلاف الذي يقع يباشره المثلث، إذا فسرناها بذلك حينئذ تمسك بالقاعدة لإثبات ضمان الشاهد مع كونه ليس مباشر للإتلاف يتوقف على شيء مذكور في كلماتهم، وهو أن يكون السبب شنو أقوى من المباشر. في بعض الأحيان يكون هذا السبب وليس مباشر، لكن بنظر العرف هذا أقوى من المباشر، بحيث أن العرف ينسب التلف إليه، ينسب التلف إليه أن يراه المثلث فيما إذا كان أقوى من الشنو من المباشر. في هذه الحالة يمكن التمسك بالقاعدة لإثبات ضمان ماذا؟ ضمان الشاهد. إذا كان الشاهد كسبب هو أقوى من ماذا؟ أقوى من المباشر. صحيح المباشر هو المدعي هو المشهود له، لكنه الشاهد سبب أقوى منه، فحينئذ بالنظر العرفي يكون هو مباشر ولو المسامحي، لكن النظر العرفي يعتبر أنه هو المباشر، فحينئذ يكون مثلثا ويمكن التمسك بالقاعدة لإثبات ضمانه، لإثبات ضمانه. وأما إذا لم يكن السبب أقوى من المباشر، فرضنا أنه الشاهد ليس سببا أقوى من المباشر، في هذه الحالة لا يمكن إثبات ضمان الشاهد استنادا إلى هذه القاعدة، ونحتاج إلى دليل خاص لإثبات ضمان الشاهد، لإثبات ضمان الشاهد الذي نريد أن نقوله هو هذا، هو أنه في غير حالة كون السبب ليس أقوى من المباشر، في غير هذه الحالة لا نحتاج إلى دليل خاص لإثبات الضمان، بل يمكن التمسك بقاعدة الإفلاس لإثبات الضمان، سواء عممناها للإتلاف التسديدي، بل حتى إذا خصصنا القاعدة بالإتلاف المباشر، فإنه عندما يكون السبب أقوى من المباشر بحيث ينسب إليه التلف عرفا، هذا يكفي في إثبات شنو ضمانه، عندما يكون أقوى من المباشر. وفي حالة كون السبب ليس أقوى من المباشر، هنا نحتاج إلى دليل خاص لإثبات الضمان، لأن قاعدة الضمان على التقديرين في تفسيرها لا تكفي لإثبات ضمان الشاهد إذا لم يكن أقوى من المباشر. أما إذا فسرناه بالإثبات المباشر واضح، لأنه هذا لم يباشر وليس أقوى حتى يستند إليه السلف، واضح وليس أقوى حتى يستند إليه السلف، وإذا فسرناها بالإتلاف التشديدي حينئذ يمكن أن نستند إليها لإثبات الضمان بالنسبة إلى الشاهد باعتباره سبب الإتلاف. الفرق يكمن في هذا، أنه متى يكون الشاهد أقوى من المباشر، متى يكون أقوى من المباشر. في الحقيقة يكون الشاهد أقوى من المباشر في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان المتلف الذي هو المدعي المشهود له، إذا كان المتلف جاهلا بالحال، لا يعلم بأن هذا الذي المال الذي في يده هو ليس له، بل كان أخرى يعتقد بأن المال له فأتلفه اعتقادا منه بأن المال له، في حالة جهل المتلف بالأمر وعدم التفاته إلى أن المال ليس له ولعله هي الحالة الغالبة، في هذه الحالة يكون السبب أقوى من المباشر، السبب يكون أقوى من المباشر. ولذا العرف يرى بأن الشاهد هو الذي شنو أتلف المال، مسامحة يعتبر أن الشاهد هو الذي أتلف المال، لأن ذلك باشر إتلافه جاهلا بالأمر، بل معتقدا مثلا بأن المال له. في هذه الحالة يكون السبب أقوى من المباشر. وأما إذا كان المتلف عالما بالحال، عالما بأن هذا المال ليس له، ومع ذلك أقدم على إتلافه، ولا لا يكون هو المباشر، ولا يكون السبب أقوى منه، ولا يكون السبب أقوى منه. إذن في حالات الجهل، جهل المدعي المقصود به، جهل المتلف المباشر للإتلاف، في حالات جهله وعدم علمه واعتقاده بأن المال له، في هذه الحالة إثبات الضمان على الشاهد، إثبات الضمان على الشاهد يكون ماذا؟ يكون غير واضح. إثبات الضمان على الشاهد في حالات جهل ماذا؟ في حالات علم الشاهد، في حالات علم الشاهد بعلم المدعي بأن المال ليس له، في هذه الحالة إثبات الضمان على الشاهد مشكل. لماذا؟ لأنه هذا يكون هو المتلف ويكون هو المباشر للإتلاف، ونحتاج في إثبات ضمانه الشاهد إلى دليل خاص، نحتاج في ضمانه الشاهد إلى ماذا؟ إلى دليل خاص. وأما في حالات جهل المدعي، في حالات جهل المدعي عدم علم المدعي، في الحقيقة يمكن أن يقال بأنه لا نحتاج إلى دليل خاص. لماذا؟ لأن الشاهد هو إما سبب للإتلاف وإما شنو؟ وإما مباشر للإتلاف بالنظر العرفي، بالنظر العرفي هو مباشر للإتلاف. لماذا؟ لأن المتلف جاهل بالحال، وقلنا في هذه الحالة يكون السبب أقوى من المباشر. فمهما فسرنا القاعدة هنا ماذا؟ هنا ضمان الشاهد يكون على طبق القاعدة، ولا نحتاج فيه إلى دليل خاص، لأننا إذا عممنا القاعدة لإتلاف التسديدي فضمانه واضح. إذا خصصناه بالإتلاف المباشر أيضا ضمانه في حالة الجهل أيضا يكون واضح. لماذا؟ لأنه يكون سببا أقوى من مباشر في حالة جهل المتلف بالحال، إذا كان جاهلا بالحال فإن السبب يكون أقوى من المباشر، فيقال أن هذا أتلف المال على صاحبه فقعد في الإتلاف الشلة ويحكم بضمانه. نعم في حالات علم المتلف بالحال، علم المتلف بالحال في هذه الحالة إثبات الضمان على الشاهد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل قاف وكأن السيد الماسر يريد الاستدلال بهذه الروايات روايات شاهد الزور كلام الدليل الثاني روايات شاهد الزور يريد أن يستدل بين هذه الروايات لإتلاف الضمان حتى في صورة ماذا حتى في صورة علم مثلث بالحال حتى في صورة علم مثلث بالحال هذه الصورة التي لا يمكن إثبات الضمان فيها على الشاهد بقاعدة الإتلاف ويتلفت لهذه الرواية فالرواية تقول هذا يضمن لأنه مثلث مقتضى إطلاقه هو يكون الشاهد مثلثا مطلقا في حالات جهل المدعي وحالات علم ماذا علم المدعي إطلاق هذه الروايات إطلاق الضمان على الشاهد في هذه الروايات مطلقا يضمن يعني سواء كان المدعي والمثلث عالم أو كان ماذا أو كان جاهل حينئذ يمكن الاستشهاد بهذه الروايات لإثبات الضمان تنفعنا لماذا؟ لأنه أثبتنا الضمان بها في مورد تعجز قاعدة الإتلاف عن ماذا؟ عن إثبات الضمان فيه فيمكن الرجوع إلى هذه الروايات لإثبات الضمان كأن السيد الماتن يريد أن يثبت الضمان مطلقا على الشاهد الشاهد مطلقا يرمى مش مقتضى كلامه فالمدعي المشهود له عالم بالحال كان او جاهل بالحال لكن التقديران الشاهد يكون شنو ضامن هذا اثباته بقاعدة الاتلاف مو واضح فكأنه جاء بهذه الروايات لاثبات الضمان مطلقا على الشاهد حتى في صورة علم المثلث بالحال حتى في صورة علم المثلث بالحال هنا أيضا يكون ضامنا للشاهد بالرغم من علم المثلث بالحال يعلم أن هذا المال ليس له مع ذلك أتلفه مع ذلك نقول الشاهد يبقى هو ضامن لذلك ومن هنا نقول بأنه هذه الرواية هل فيها دلالة على ذلك هل فيها إطلاق يمكن الاستدلال اليه لاثبات ضمان الشاهد مطلقا في حالات جهل مثلث وحاله علمه حتى في الحاله التي تعجز قاعده الاتلاف عن اثبات الضمان فيها هذه الروايات تثبت الضمان فيها اطلاق كذلك او لا هذا محل الكلام في الحقيقة بمراجعة هذه الروايات يتبين أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق كذلك يعني لا يمكن أن نتمسك بها لإثبات الضمان على الشاهد مطلقا حتى في حالة علم متلف للحال لا يمكن ذلك لماذا؟ باعتبار القليل على هذا هو إطلاق المكلف عليه إطلاق المكلف عليه والقليل يستطيع السيد الماتن يقول يضمن بمقدار ما أتلف من ماله أو كما قال عليه السلام بمقدار ما أتلف من ماله أطلق المكلف على الشاهد وضمنه على هذا الأساس هذا ما يناسب تعليل الحالة بصورة علم المثلث بالحال في حالة علم المثلث بالحال الشاهد لا يكون مثلثا هذا كأنه يقول هو المثلث والظاهر منه أنه المثلث المباشرة هذا إنما يصح إذا كان المثلث جاهلا بالحال حينئذ يقال ان الشاهد هو المثلث ولو بالنظر العرف المتابعي كان الشاهد هو الذي باشر الاتلاف ليش لانه سبب اقوى من المباشر هذه قرينه اطلاق المثلث على الشاهد قرينة على اختصاص هذه الروايات بصورة ماذا؟ بصورة الجاهل، جهل المسلم بالحال، وعدم شمولها بصورة علم المسلم بالحال التمسك بإطلاقها لإثبات الضمان مطلقا في صورة العلم، وصورة الجهل ليس واضحا. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالدليل الثالث. الدليل الرابع لإثبات الضمان في محل الكلام هو قاعدة الإخلاص. هي قاعدة الإخلاص المتقدمة، وقد ظهر الحال فيها مما تقدم. قاعدة الإخلاص يتمسك بها لإثبات الضمان على الشاهد. نقول بأن التمسك بهذه القاعدة صحيح عندما يصح إطلاق المتلف اليمن على الشاهد، عندما يصح إطلاق المتلف على الشاهد. إن عممنا الإتلاف في القاعدة إلى الإتلاف التسديدي هذا صحيح، يعني إن ما عممنا وكان السبب أقوى من المباشر كما في صورة جهلي المتلف بالحال، من السبب يكون أقوى من المباشر. هنا أيضا لا بأس بالتمسك بالقاعدة لإثبات ضمان الشاهد. خلاصة، في كل مورد يضبط المتلف أعلاما على الشاهد، حينئذ لا بأس بالتمسك بالقاعدة لإثبات الضمان. أما في المورد الذي لا يضبط المتلف فيه على الشاهد، لا يضبط المتلف فيه على الشاهد، بل الشاهد فللمتلف هو منه هو ذاك، لأنه عالم بالحال، لأنه عالم بالحال. وافترضنا بأن القاعدة كما هو الصحيح لا تشمل الإتلاف التسديدي، هي لا تريد أن تثبت الضمان على السبب وإنما على المباشر، حينئذ القاعدة تعجز عن إثبات الضمان في هذه الحالة. ولذا نضطر لإثبات الضمان في هذه الحالة إلى التمسك بالأدلة الخاصة. وقد تبين أن روايات شهادة الزور لا تصلح أن تكون دليلا على إثبات الضمان في هذه الحالة، لأنه ليس فيها إطلاق يشمل حالة علم المتلف بالحال بقرينة إطلاق المتلف على الشاهد في تلك الروايات. وفي صورة علم المتلف بالحال لا يصح إطلاق المتلف عليه على الشاهد، بل المتلف هو المدعي، يعلم بأن هذا المال ليس له وأتلفه، هو المتلف، ولا يصح إطلاق المتلف عليه على الشاهد. هذا هو الدليل الرابع في محل الكلام. الدليل الخامس والأخير الذي يذكر في محل الكلام هو التمسك بما دل على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته، لكن في موارد الحدود. في موارد الحدود هناك روايات صحيحة مروية في الباب الرابع عشر من أبواب الشهادات تدل على أن الشاهد في الحدود إذا رجع عن شهادته يكون ضامنا. من قضية صحيحة محمد بن قيس وهي الحديث الأول في الباب الرابع عشر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن خاصم بن حميد عن محمد بن قيس والرواية معتبرة سندا. عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، شهادة بينة أن قطع يده أجر الحد. حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إننا شبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما فغرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر، فشهادته على الثاني ما أجازه، فالشاهد غرمهما نصف دية ضمان، يعني ضمنت شهود شاهدان رجعا عن شهادتهما بعد إقامة الحد، بعد الحكم وإقامة الحد الاستيفاء. تدل الرواية على ماذا؟ على ضمانهما ضمانهما. وهكذا الحال في الرواية الثانية اللي هي معتبرة سندا، رواية السكوني، نفس المضمون مضمون الرواية السابقة، لا نقرأها لحاجة فقط. استدلال بهذه الروايات الواردة في باب الحدود يكون بهذا الشكل، بأن هذه الروايات وإن كانت واردة في باب الحدود لكن الذي يفهم منها هو هذا، هو أن السبب في التغليل والتغريم هو هذا، هو أنهما صار سببا، الشاهدان صار سببا في ماذا؟ في حصول ما حصل، في هذا الذي جرى، في قطع يد هذا الشاب، هم السبب في ذلك. ولكونهم السبب في ذلك غرم نصف الدية، ضمن ما كان سببا في حصوله. لا خصوصية للحدود، وإنما تمام الخصوصية في التغليل، هو كون الشاهد سببا في ماذا؟ في الخسارة في العبر عنها. هذه الخسارة التي حصلت الشاهد هو السبب فيها، الذي يفهم من الرواية هذا الشيء. إنما شبهنا ذاك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية. لماذا غرمهما نصف الدية؟ مو لخصوصية في مورد الرواية اللي هو الحدود، وإنما غرمهما نصف الدية لأنهما صار سببا في قطع يد هذا الرجل. وحينئذ يمكن التعدي إلى غير مورد هذه الروايات، يعني إلى محل الكلام، إحنا ما نتكلم في الحدود، فإحنا نتكلم في ماذا؟ في القضايا المالية. وإذا صار هذا سببا، الشاهد صار سببا في إتلاف المال، صار سببا في إتلاف المال سببا مباشرا، سببا في إتلاف المال، يفهم من هذه الروايات أنه يضمن يغرم، لأن هذه الروايات يفهم منها أن الشاهد لكونه سبب في الخسارة يتحمل الخسارة. وفي محل الكلام أيضا الشاهد سبب في الخسارة، سبب في الخسارة بالمباشر مباشر سبب في الخسارة بسبب شهادته، أخذ المال من هذا ودفع المن إلى المدعي، بعدين رجع قالوا لا احنا بطلنا، هذا خطأ كان أو اشتباه كان، لأن هم السبب في ذلك. فيستدل بهذه الروايات في محل الكلام بهذا البيان، بهذا البيان. أيضا يقال بأن مقتضى إطلاق هذه الروايات إذا صح الاستدلال بها هو ضمان الشاهد مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان المدعي المكلف، سواء كان عالما أو كان شنو أو كان جاهلا، وبهذا يثبت ضمان الشاهد مطلقا. هذه هي الأدلة التي استدل بها على الضمان في محل الكلام. أكو كثر أكو كثر هذه الأدلة التي استدل بها في محل الكلام. نلخص هذا البحث كله، قلنا أن الكلام في الصورة الثانية المشهور ذهب إلى عدم نقض الحكم في الصورة الثانية فذهب أيضا إلى ماذا؟ إلى تضمين ماذا؟ الشاهد الشهود، أن الشهود يضمن ما كان ما كانوا سببا فيه، فيكون هناك رمان على ماذا؟ على الشهود. ولكن الأدلة التي استدل بها على عدم نقض الحكم، الأدلة التي استدل بها على التضمين. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة في هذه المسألة هي ما إذا كان رجوع الشاهدين أو أحدهما بعد الحكم وقبل الاستيفاء، أو بعد الحكم وبعد الاستيفاء لكن قبل التلف، حتى تتبين أن الصورة الثانية، الصورة الثانية كان الرجوع بعد الحكم وبعد الاستيفاء وبعد التلف، هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثالثة لا، الرجوع بعد الحكم لكن إما قبل الاستيفاء أو قبل شنو؟ بعد الاستيفاء لكن قبل التلف. المهم أن يكون رجوع الشاهدين قبل تلف العين، العين موجودة، العين قائمة عند المدعي وإن سلمت إليه، استيفاء حصل لكن العين قائمة ورجع الشاهدان. في هذه الحالة هل الحكم كما تقدم أو لا؟ سيد الباتن يقول الحكم كما تقدم في الصورة الثانية، بمعنى أنه الحكم هنا لا ينقض، لا ينقض هذا الحكم، لأن رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء وقبل التلف لا ينقض الحكم، يبقى الحكم نافذ. وأيضا الشهود يضمنون هذه الخسارة، ما قلناه في الصورة الثانية يجري في هذه الصورة، واستدل على ذلك بنفس الأدلة المتقدمة في الصورة الثانية، في الصورة الثانية بالنسبة إلى عدم نقض الحكم استدل على ذلك بأدلة نفوذ القضاء وعدم جواز نقض حكم الحاكم. نفس الدليل الثاني، نفس الدليل الثاني، بعد الحكم القضاء نافذ، لا يجوز نقضه، لا يجوز الغاء، نافذ يكون فيبقى على نفوذه فلا يجوز نقضه. هذا المطلب اللي احنا استذكرنا، يعني كنا في الاشكال فيه، لا نعيد هذا الاشكال، قدم هذا قلنا هذا اشبه تمسك بالدليل وشبه المصداقيه للدليل، لان من قال بان هذا الحكم على طبق الموازين؟ أدلة نفوذ القضاء لا تدل على نفوذ القضاء مطلقا مهما كان، وإنما هو مقيد بماذا؟ بما إذا كان على طبق الموازين. وهنا أن الشك في أنه على طبق الموازين أو لا، عندما يرجع الشاهد بعد الحكم كما ادعينا ذلك أو ادعوا هم ذلك، في ماذا؟ فيما إذا رجع قبل الشنو؟ قبل الحكم. وأما مسألة التضمين فأيضا استدل عليها بالأدلة السابقة، نفس الأدلة السابقة، المرسلة ورواية السكوني وهذه الروايات الأخرى، نفس الكلام السابق استدل به في محل الكلام على ماذا؟ على التضمين، على التضمين. غاية الأمر أنه في محل الكلام ثلاث ماكو، ثلاث ماكو، هنا نفترض أن العين شنو؟ قائمة، لم تتلف العين، العين قائمة. مقتضى هذا اللي اخترناه في الدرس السابق، مقتضى نفوذ الحكم وصحة الحكم هو أن العين المشفوعة إلى المدعي لا يصح استبدادها، دفعت إليه بحق وأخذها بحق، لا تستغل منه، مدفوعة للمدعي. لكن حيث أن الشهود صاروا سببا في خسارة للمدعى عليه، يضمنون للمدعى عليه قيمة ماذا؟ قيمة هذه العين أو مثل هذه العين. قيمة هذه العينة أو مثل هذه العينة. السلف إذا ما أخو العين قائمة لكن لا تفترض منها، لأن هذا هو مقتضى ماذا؟ مقتضى نفوذ هذا الحكم. هذا اللي قلنا سابقا، لأنه إذا جاء دليل واضح على عدم استرداد العين هذا هو يكون دليل على نفوذ شنو؟ نفوذ الحكم، وعدم جواز شنو؟ وعدم جواز الأقضاء. إذا عدم دليل واضح على هذا الكلام له في المساسين إن شاء الله.